الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة دارا للهجرة ومركزا للدعوة عدا ما أراده الله تعالى من إكرام أهلها وأسرار لا يعلمها إلا الله. كان من حكمة الله في ذلك أمور، منها أن المدينة امتازت بتحصن طبيعي حربي لا تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة، فكانت حرة الوبرة مطبقة على المدينة من الناحية الغربية، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود يمتنع فيها المشي بالأقدام ومشي الإبل والخيل فضلا عن مرور الجيش، فكانت حرة الوبرة مطبقة على المدينة من الناحية الغربية، وحرة واقم مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية، وكانت المنطقة الشمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة، وهي التي حصنها النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق سنة 5 من الهجرة في غزوة الخندق، وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة، لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري وترتيب الصفوف، وكانت خفارات عسكرية صغيرة كافية لإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم. قال ابن إسحاق: كان أحد جانبي المدينة عورة وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو منها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل الهجرة: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، أخرجه البخاري، وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة، أي أصحاب أنفة وحمية وإباء، أي شدة امتناع وفروسية وقوة وشكيمة، ألف الحرية، ولم يخضعوا لأحد، ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية. وجاء ذلك صريحا في الكلمة التي قالها سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا في قرن، وهو ما يصنع للضيف من الطعام، أو بيعا. وفي العقد: ومن الأزد الأنصار، وهم الأوس والخزرج، وهما ابن حارثة بن عمرو بن عامر، وهم أعز الناس أنفسا وأشرفهم همما، ولم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد الملوك، فكانت المدينة لكل ذلك أصلح مكان لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخاذهم لها دارا وقرارا حتى يقوى الإسلام ويشق طريقه إلى الأمام ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن. بعد بيعة العقبة الثانية بدأت هجرة عامة المسلمين إلى المدينة، بينما كان بعض الصحابة قد هاجر قبلها، وقد أري رسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرة المسلمين وأخبرهم بها، قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين، فإما أن تكون هجرة أو يثرب. الأرض السبخة التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، والحرة الأرض ذات الحجارة السود. أول من هاجر أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة، خرج مع زوجته وابنه، فمنعها قومها منه، وانتزع آل أبي سلمة ولده منها، فانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وذلك قبل بيعة العقبة بنحو سنة، ثم أطلقوا أم سلمة بعد نحو سنة فلحقت بزوجها. وهاجر بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة وعبد الله بن أم مكتوم. فلما تمت البيعة تتابع المسلمون في الهجرة، وكانوا يتسللون خفية خشية قريش، حتى هاجر عمر بن الخطاب فخرج علنا وتحدى قريشا، فلم يجترئ أحد على الوقوف في وجهه، وقدم المدينة في 20 من الصحابة. وهاجر المسلمون كلهم إلى المدينة، ورجع إليهم عامة من كان بأرض الحبشة، ولم يبق بمكة إلا أبو بكر وعلي وصهيب وزيد بن حارثة وقليل من المستضعفين الذين لم يقدروا على الهجر. وتجهز أبو بكر للهجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه عليه ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر استعدادا لذلك، كما في صحيح البخاري. وجن جنون قريش لما رأوا أن المسلمين وجدوا دار حفظ ومنع، ورأوا في هجرتهم واجتماعهم بالمدينة خطرا على دينهم وكيانهم وتجارتهم، فاجتمعوا في دار الندوة صباح يوم الخميس 26 من شهر صفر 14 من النبوة، ليدرسوا خطة تفيد التخلص من هذا الخطر، لا سيما أن صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، ويخشى أن يخرج منها في عشية أو ضحاها. وحضر الاجتماع وجوه بارزة من سادات قريش، وحضره أيضا إبليس في صورة شيخ جليل من أهل نجد بعد أن استأذنهم. وطرحت القضية على المؤتمرين، فقال أبو الأسود: نخرجه من أرضنا ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب. قال الشيخ النجدي: إنكم ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال، فإذا خرج فلا غرو أن يحل على حي من العرب فتجتمع حوله الجموع، فيطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. قال أبو البختري: احبسوه وأغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما أدرك الشعراء قبله من الموت. قال الشيخ النجدي: والله لئن حبستموه ليخرجن أمره إلى أصحابه وهم يفضلونه على الآباء والأبناء، فأوشكوا أن يثبوا عليكم وينزعوه منكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم، فانظروا في غير هذا الرأي. قال الطاغية أبو جهل: إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد، أرى أن أخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ونعطي كلا منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فأتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلها فيرضون بالدية، فنعطيها له. قال الشيخ النجدي هو إبليس: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره، وأقر المجتمعون المتآمرون المؤتمرون هذا الرأي، وانفضوا وأخذوا يستعدون ويرتبون أنفسهم لتنفيذ هذا القرار. من طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية، ولا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات العامة وتغير العادات المستمرة، حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر، ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر. وكان هذا مكرا من قريش، ولكنهم ما كروا بذلك الله جل وعلا فخيبهم من حيث لا يشعرون. فقد نزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، وأذن له في الهجرة، وحدد له وقت الخروج، وبين له خطة الرد على مكر قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة حين يستريح الناس في بيوتهم، خرج إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبرم معه أمور الهجرة، فجهز الراحلتين أحث الجهاز، واستأجر عبد الله بن أريقط الليثية، وكان على دين قريش، ليكون دليلا لهما في الطريق، وكان هاديا ماهرا بالطرق، وواعداه جبل ثور بعد 3 ليال. ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله اليومية حسب المعتاد، حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج في النصف الأخير من الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه صلاة التهجد أي قيام الليل. فأضجع عليا رضي الله عنه في فراشه تلك الليلة، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه. فلما نام عامة الناس وهدأ الليل، جاء المتآمرون سرا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطوقوه وأحاطوا به، ورأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائما في فراشه صلى الله عليه وسلم متسديا ببرده الحضرمي الأخضر، فظنوه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يختالون زهوا ويرصدون حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه. وكان هذا جواب مكرهم من الله جل وعلا، وهو قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.